بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في حياتنا الشخصية ثلاثة أيام مصيرية تقرر مصير الإنسان، وفي حياتنا الكونية إذا يصح هذا التعبير نطلقه أيضا توجد ثلاثة أيام، وتلك الأيام الثلاثة يقف النجاح فيها يعتمد على النجاح بأيامنا الثلاثة التي لها علاقة بحياتنا الشخصية. أيامنا الثلاثة تحدد مسيرتنا: يوم الولادة، ويوم الممات، ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأملوا، والأيام الثلاثة الكونية يوم ظهور الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم يعم فيه العدل في العالم كله، وينتشر نور الإسلام، وينتشر حديث الرسول وفكر الرسول وسنة الرسول في كل مكان في الأرض. هذا اليوم الأول، يوم خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي تتحدث عن هذا اليوم كثيرة في القرآن، لعلها تصل المئات وليس العشرات. يكفي أن تأخذ كتاب يتحدث عن ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتجد فيه مئات الآيات، خصوصا إذا نظرت أن المسلمين جميعا في كلمة واحدة يؤكدون وجود الإمام وظهور الإمام، وأنه لا بد من ظهوره، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بذلك ووعد وعدا قطعه على نفسه. ويجب أن ترى البشرية نور الإسلام ونور الإيمان ليظهره على الدين كله، فلا توجد بقعة في الأرض إلا ويرفع فيها علم الإسلام وينادى فيها بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليوم الثاني من الأيام الكونية، اليوم الثاني هو يوم الرجعة، وأنا أتحدث بثقة وعمق وقوة، لأن الحديث المنطلق من مدرسة أهل البيت ما فيه تلكؤ ولا فيه ضعف ولا فيه تردد، حديث من القرآن الكريم. يوم الرجعة قد ما نسمع نحن حديث عن هذا اليوم الثاني، ممكن خطيب على المنبر خجول أن يذكر هذا اليوم، أو يقول أن الناس لا يؤمنون بالرجعة، لماذا أذكره؟ أنا لا أريد أن أستفيض بيوم الرجعة، لأن البحث بحث خاص الليلة، إنما إشارات سريعة. تأملوها في القرآن الكريم، إذا لم أقل لكم مئات الآيات تتحدث عن الرجعة، فقطعا وبالتأكيد عشرات الآيات الواضحة تفسيرا وتأويلا تتكلم عن الرجعة. والرجعة معناها أن الإنسان يعود إلى الحياة بعد موته، هذا معنى الرجعة. واحد يموت، الله سبحانه وتعالى يحييه ويرجعه إلى الدنيا. آيات كثيرة لما نقرأ الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع بالذات. مثلا هذا نبي الله عزير، اقرأوه في سورة البقرة أظن 200 الآية هكذا، بعد 243 وفي بعد 55 بعد آية الكرسي موضوعين. هذا عزير ابن الله، يقول علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول خرج عزير من أهله وامرأته حامل وله من العمر 50 سنة. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة وله ولد في البيت عمره 100 سنة، فكان ابنه أكبر منه، الولد أكبر من أبيه، وهي من آيات الله، الولد عمره 100 سنة والأب عمره 50 سنة. طيب هذه ماذا تسميها؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام عند طعام تين زيتون وفواكه ومرق يغلي أمامه، ركب الطعام حتى يأكل حتى يتغدى، لأنه ضحوة كانت قبل الزوال، وربط حماره إلى جانبه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما، بعدين التفت الشمس ما غابت بعد، وهو قبل الزوال، قال أو بعض يوم. التفت للتعبير، التفت إلى طعامه مثل ما هو الطعام، هاي المرقة اللي طبخها موجودة 100 سنة، يقول لم يتسنه، يعني ما تعفن ولا طرأ عليه بمقدار ذرة واحدة، نفس الطعام موجود على النار، النار مشتعلة والطعام نفسه، وهذه المعجزة، لأنه نار مع طعام فيه ماء يتبخر في ساعات وينتهي، ولكن لاحظ إرادة رب العالمين، شاف الطعام، انظر إلى طعامك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، شوف الحمار وين، نظر وإذا العظام تفرقت وخربت، فأعاده الله عليه أمام عينه، وإذا الحمار واقف أيضا. قال الآن كل غدائك هنيئا مريئا، وهذه التين والزيتون أكله، وألف عافية بقلبك، أركب حمارك وروح لأهلك، صار لك 100 سنة أنت ميت هنا مش نايم، لا غير أهل الكهف، لأن أهل الكهف أنامهم الله نومهم، تبت كيف؟ لكن هنا أماته، كلام بدقة، تأملوا أيها الأحبة، هذه أيام أمامنا، 6 أيام فاصلة مصيرية، دعنا عن الناس الغافلين، ما نشعر فيهم، نحن ببركات أهل البيت وهذه المجالس يجب أن نكون في منتهى الوعي، قمة في الوعي والنظر والبعد عن الغفلة، لأن هذه الأيام تجري على كل إنسان في الأرض. أكل وركب الحمار ورجع إلى بيته، وإذا واحد يفتح له الباب عمره 100 سنة، شيخ كبير، وهذا عمره 50 سنة، فالولد عمره 100 سنة والأب عمره 50 سنة، يقول لمن أنت؟ يقول أنا عزير. قال عزير قبل 100 سنة مات وأقمنا على روحه الفاتحة، وأنا ولده عمري 100 سنة، معقولة أنت أبي؟ أنت عمرك أصغر مني؟ كيف ولدتني أنت؟ وصار الحوار بالباب، الآن عزير يريد يدخل والولد يمنعه، يقول له أنت عمرك 50 سنة وأنا 100 سنة، كيف تدخل؟ وشوف المسألة، سبحان الله، قال لولده بني هات التوراة فإني أحفظها عن ظهر قلب، فلما ذهب يأتي بالتوراة صار عزير يقرأ التوراة، التفت وقال له، أعطاه علامات، ثم بعد ذلك وقع على أبيه يقبله، واحتضن بعضهما بعضا وصارا يبكيان. أليست هذه الرجعة؟ ولا كيف تفسروها؟
ما معناها رجعة؟ مات 100 سنة وأرجعه الله للحياة. الآن هذا على مستوى فرد في نفس سورة البقرة، على مستوى شعوب كاملة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف، هؤلاء وهم ألوف، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف مؤلفة ممكن مئات الألوف، حذر الموت. هؤلاء كانوا في الشام في مدينة كبرى أو البيت المقدس، وكان الطاعون يأتي يسحقهم، فهربوا من الموت في الطريق أماتهم الله، فقال لهم الله موتوا، اسمع التعبير، ماتوا ثم أحياهم. الآن هذه ثم تعطيك المساحة الزمنية وما تحدد المساحة، ثم أحياهم يمكن بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة. هنا يجي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، فيقول له زرارة ابن أعين، يقول سيدي هؤلاء الذين أحياهم الله لأي شيء أحياهم؟ ثم أحياهم حتى ينظر بعضهم إلى بعض وينظر إلى الناس، وبعد ذلك أماتهم، أم أنه أحياهم وسكنوا الدور وأكلوا الطعام؟ الإمام الباقر سلام الله عليه قال لزرارة ابن أعين هؤلاء كان لهم نبي، مرة يعني في زمن موتهم ممكن ماتوا 1000 سنة 2000 سنة ما في تحديد، لأنه جاء ذلك النبي وهو حزقيل فوقف على هذه القرية ووجد العظام نخرة فبكى على هؤلاء وعرف قصتهم بالوحي، فقال يا رب لو أحييتهم يا إلهي ليعودوا إلى الدنيا يعبدوك يتزاوجون يسبحونك ويقدسونك وأنا أشير لهم لهذه المعجزة وأنا أهديهم سبيل الرشاد، فقال له الله يا حزقيل أو تحب حياتهم وإرجاعهم إلى الحياة؟ قال أي والله يا رب، وأنت قولك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون، فأحياهم الله وإذا بهذه العظام كلها تجتمع أمام حزقيل في لحظات في لحظات، وإذا هم جلوس يسلم بعضهم على بعض، عادوا كما كانوا بالأول، يعني 1000 سنة 2000 سنة كانوا موتى. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أليست هذه الرجعة يا أخوة؟ هذه كيف تفسروها؟ مو أرجعهم إلى الحياة؟ فهل واحد يكابر الله ويقف ضد القرآن ويقول الرجعة ما إلها وجود؟ بعد ذلك لاحظوا الرجعة في القرآن الكريم، يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا. فهل هذا يوم القيامة؟ يعني الله يحشر من كل ناس جماعة ويترك البقية يوم القيامة؟ يوم القيامة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ليوم القيامة، لكن ويوم نحشر من كل أمة فوجا الرجعة، لأن الرجعة بعد ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، يرجع إلى الدنيا كل من محض الإيمان محضر وكل من محض الكفر محضر. والإنسان اللي يلتزم بصلاة الليل ويدعو للإمام بالظهور وتعجيل الفرج وكله صفاء يحظى بطلعته البهية ويعود إلى الدنيا، هذا شيء موجود ومعروف. فهذه آيات موجودة. اليوم الثالث هو يوم القيامة، يوم ظهور الإمام رحله الفداء، يوم الرجعة، يوم القيامة. لكن النجاح بهذه الأيام الكونية العالمية الثلاثة يعتمد على النجاح بالأيام الأول، هاي الأولى يوم الولادة، وشوف هذا الطفل عندما يأتي إلى الحياة هل يملك أمره؟ يعني هل أنا أملك أمر في يوم ولادتي حتى أحسن خلقي مثلا؟ لا، الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم بيده وكل شيء بيده، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يأتي الإسلام بمنهجية كاملة لتربية الطفل المرأة الحامل ماذا تأكل، والله يضع قوائم حتى لأكل المرأة الحامل، لمعاملة الزوج لزوجته الحامل، لامرأته الحامل، لا يخيفها، لا يضربها. الضرب في كل وقت حرام في الإسلام. إذا كانت بعض الفضائيات تحاول أن تهاجم الشريعة الإسلامية بطريقة حضارية مثل ما يسموها، ويذكرون أن الإسلام يأمر بضرب المرأة، فهؤلاء حقيقة خذلوا أنفسهم، فخذلهم الله، لأن الله ما يأمر بضرب المرأة. واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، يأمر بضرب المرأة الناشز، والنشوز هو الارتفاع عن الحق. هذه الأرض ناشزة المرتفعة، ليس كل امرأة تضرب. الرجل الذي يرفع يده في البيت على امرأته، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رفع يده ليضرب امرأته رفعت له يد في النار. الأسرة ما تقوم على الضرب والسحق، لا، إنما تقوم الأسرة على المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوج الرجل في البيت آية من آيات الله. المرأة المتزوجة، الفتاة المتزوجة، العروسة آية من آيات الله. نص في القرآن يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الأسرة المسلمة هي آية من آيات الله. وانظروا كيف هذه الآية تقوم على أساس المودة والرحمة: وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم يحرك العقل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ناس يعقلون. أما ما تضربه وما تعطيه الحضارة اليوم والمناهج المعاصرة والأفلام والإعلام الوافد، هذا كله فساد في فساد في فساد. يعني ما في معالجة صريحة لقضية الأسرة، لا بالعكس، تشوف يدلقون الزيت على النار، يبينون، يعني تبين الآن انت حتى هاي المسرحيات اللي تشاهدوها، الأفلام اللي الاجتماعية يطلق عليها، والله ما فيها مع الأسف الشديد، يعني ما فيها رؤية إسلامية صحيحة أبدا. الرؤية الإسلامية غائبة بالكامل، بل هناك رؤية بعيدة عن الإسلام وتحريض فيها ضد الإسلام وضد مبادئ الإسلام، ضد الحجاب، ضد معالم المرأة في تربيتها وفي مسيرتها. وهذا بلاء، يعني هذا بلاء، لأنه الآن الغرب ما يقبل من بناتنا يلبسون حجاب، يعني هاي مصيبة، لازم احنا نسمع كلامهم. الفرنسيين ما يقبلون البنت المسلمة تلبس حجاب، فممكن يأتي يوم آية الحجاب الشيخ عبد الحميد المهاجر لا تقرأها، لأنك ممكن تجرح مشاعر الفرنسيين إذا قرأت آية الحجاب. آيات اليهود والنصارى لا 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 أبدا، إحنا عرب أمة واحدة، مستحيل تذكر النصارى، ما يحتاج، هذول كلهم عرب، فلا تذكر هالآيات هذه. طيب أي آية يمكنني أذكرها أنا؟ آيات الربا، لا، هذا هجوم على النظام الجديد، على النظام العلماني، لا تقرأ آيات الربا، هاي الآيات كلها زح. زين جيبوا لي قائمة كم آية تقرأها وكم آية ما تقرأها. خلينا نقرأ آيات الصلاة مثلا، الصلاة يعني نقدر نقرأها، لا 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 أبدا لا تقرأ آيات الصلاة، صدقوا راح يجي يوم الشكل. لأن الصلاة أيضا صوروها للعالم أن المصلي إرهاب، المصلي بعيد عن الدين، فهل يبقى الإنسان هكذا؟ آيات القرآن، آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار، احنا نتركها ما نقرأها، ما نقرأها. كما قال ذلك الرجل يخاطب الناس، يقول: هذا شهر محرم أقبل عليكم، فلا تجرحوا شعور بني أمية، لا تذكروا يزيد إلا بالخير، يزيد كان أمير المؤمنين ورجل مظلوم. أسمع شاهدين هذا، وطبعت الكتب والفضائيات والأفلام والبرامج كلها على هذا الأساس. فماذا تعني هذه الهجمة؟ تعني أن هناك مخطط لنسف الإسلام نسفا كاملا، نصفا كاملا. نحن ضد الارهاب وضد التطرف. الاسلام ما يشجع الارهاب ابدا. مناهج اهل البيت ما تربي واحد ارهابي. مناهج الاخرين هي اللي تربي الارهاب وتغذيه. اما مناهج اهل البيت، علي بن ابي طالب سلام الله عليه على المنبر يذكر جنود معاوية لما هجموا على الانبار، قال: ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة وهي المسيحية واليهودية، فينتزع حجلها ورعتها لا تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين، ما نال منهم رجلا كلم ولا اصيب لهم دم. ثم قال هذه الكلمة: روحي فداه، ولو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جديرة. يقول له واحد يبكي: وبكى علي سلام الله عليه على المنبر. فالامام اللي يبكي على المرأة المسلمة واليهودية والنصرانية يبكي عليها لان جنود معاوية ضربوها واخذوا منها حليها. هذا ممكن يربي واحد ارهابي؟ هذا يربي؟ امامنا ابو عبد الله الحسين يوم عاشوراء، صبيحة يوم العاشر، تأملوا ايها الاحبة، تأملوا بدقة متناهية. صبيحة يوم عاشوراء صلى صلاة الصبح ثم قام خطيبا في اصحابه، قال: ان الله تعالى قد اذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ماذا يعني كلام الحسين؟ اليوم لو العالم يسمع، لو كان العالم يسمع كلام ابي عبد الله الحسين وكلام اهل البيت، والله لدخل الناس بالملايين في الاسلام. لكن مع الاسف ان الاصوات مكممة والافواه مخنوقة، ما في صوت يطلع للعالم يفهم العالم عن عظمة اهل البيت وان الاسلام الصحيح هو المنطلق من بيت علي وفاطمة والحسن والحسين. ماذا يقول الامام الحسين؟ يقول هذه الكلمة: ان الله قد اذن في قتلكم وقتلي. ماذا تعني؟ ارجع للقرآن الكريم: اذن للذين يقاتلون. انتم عرب تعرفون اللغة العربية، ما يقول اذن للذين يقاتلون، التاء مفتوحة، يقاتلون، يعني هم ما جاءوا للقتال، انما الاخرون فرضوا عليهم القتال. هذا معنى موقف الامام الحسين يوم عاشوراء، ما طالع حتى يقاتل بابي وامي. لذلك لما قام برير يريد ان يضربهم بسهم، الامام الحسين وضع يده عليه، قال: يا برير، اني اكره ان ابدأهم بقتال، انا ما اريد ابدأ القتال معهم. من الذي بدأ القتال؟ عمر ابن سعد ابن سادس الاسلام مثل ما يسموه، وضع السهم في كبد القوس وقال: ايها الناس اشهدوا لي عند امير الفاسقين يزيد وعند الامير ابن زياد اني اول من رمى. فرمى سهمه وجاءت السهام كرشق المطر حتى اختلفت السهام ودخلت وشكت أزر بعض النساء فذهشن وأرعبن وبكينا. هذه واقعة الطف، لأن الله عندما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الإمام الحسين يبين يقول: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي، يعني أنا الإمام المظلوم. لأن الله يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولذلك ما يلحق واحد يرفع لواء الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون مأذونا من الله، ولا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مواليا لأهل البيت، يعتقد بولاية أمير المؤمنين علي، يعتقد بيوم الغدير، يعتقد بقوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا اهل البيت احبتي. المدارس التي خرجت ارهابيين ومتطرفين في العالم هي بعيدة عن مدرسة اهل البيت. مدرسة اهل البيت ما فيها هذا المعنى ابدا، مدرسة أهل البيت تسكب الفكر الإسلامي تصبه في القلوب عن طريق أهل البيت، عن طريق الإمام المعصوم، عن طريق الزهراء، أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، الإمام الباقر، الإمام الصادق. واحد من تلامذة الأئمة يحفظ أكثر من 80,000 حديث وهو مسلم، محمد بن مسلم الطحان، هذا الرجل العظيم الذي كان يبيع الطحين يوم الجمعة بباب المسجد حتى يوصل فكر أهل البيت للعالم. إذن تأملوا الدقة أيها الأحبة، هذا الطفل عندما يأتي كيف أنا أتدخل في يوم ولادتي حتى أصحح مسيرتي؟ يأتي القرآن الكريم يبين المناهج التي تأخذها بصفاء كبير من مدرسة أهل البيت. يقول: كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه المرأة الحامل قبل حملها عليك أن تختارها. يقول: تخيروا لنطفكم إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. لاحظوا، فيختار له أما طيبة، وهذه الأم اللي حجرها طيب يذكره الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، يقول في دعاء عرفة: وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطست علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم. لأن الطفل يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الأمن. فالمرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام عزيزة وكريمة وحقوقها محفوظة وليست مهانة ومضروبة. المرأة التي تضرب في الإسلام هي المرأة الناشز كما قلت لكم، والنشوز هو الارتفاع عن الحق. يعني هذه خرجت عن الحق، ركبت رأسها وأدارت ظهرها للحق ومشت مع الباطل، فهذه امرأة تمشي مع الباطل ومع الظلم. مع ذلك القرآن ما يقول اضربها رأسا، لا، إنما يقول ابدأ معها بتدرج تربوي. أولا الموعظة: اللائي أو اللاتي تخافون نشوزهن، في قراءة أخرى فعظوهن، ما قال اضربوهن، قال فعظوهن. والموعظة لم يحددها القرآن، ممكن يوم، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن تبقى 5 سنين، لأن ما عندك تدرج سريع في القضية. فعظوهن. فإذا أولا الموعظة، ولمن هذه الموعظة؟ لامرأة ناشز منحرفة عن الطريق الحق، وهذا خطر على الأسرة وعلى أولادها وعلى نفسها أيضا. يقول: وجه لها الموعظة، فإذا ما نفعت الموعظة بعد ذلك فعظوهن. قال: واهجروهن في المضاجع. هذه إذا الموعظة ما نفعتها وأدارت رأسها وأدارت ظهرها للموعظة، يقول اهجرها في مضجعها، لأنك تحاربها بأقوى سلاح عندها وهو الأنوثة. فيقول: واهجروهن. فإذا لم تنفع الموعظة ولم ينفع الهجر، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الأخيرة. قال: واضربوهن. لمن الضرب يكون؟ للمرأة الناشز. ومع ذلك في الأخبار الضرب بالمسواك ليس أكثر من ذلك. شلون أحد يمسك القلم بيده ويريد يبين لزوجته أنه هو غضبان عليها؟ مو أكثر من ذلك. أما أنه واحد يأخذ له على التعبير العراقي توثية طويلة هالشكل، ملاحظ شلون يأخذها من الشجرة ويبدأ يريد يضرب زوجته؟ لا، هذا ما موجود أبدا ولا يسمح الإسلام به نهائيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعجب من أحدكم يضرب امرأته ثم يعانقها. كيف تضربها بعدين تعانقها؟ المسألة مسألة مودة ورحمة. فإذا آية الضرب خاصة بالمرأة الناشز، ولا يأتي الضرب إلا بعد مرحلتين تسبقانه: مرحلة الموعظة ومرحلة الهجر والهجران. ومع هذا كله الضرب أيضا هو يكون بالمسواك أو بعود صغير وليس الضرب المبرح، لأنه أساسا حرام. إذا الأمور كلها انغلقت وما صار باب فرج ولا علاج، يأتي هنا الانفصال. يقول: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا بعد ما ييأس الإنسان. ولذلك مسألة الطلاق تأتي بهذه الحالات وليس مسألة مزاج كل واحد يتعارك مع زوجته أو كذا رأسا يقول لها أنت طالق ويطلقها، مثل الموضة هاي اللي صايرة عندنا الآن في المجتمعات مع الأسف الشديد. لا، مسألة طويلة وعريضة، والحمد لله أن مسائل الطلاق في مدرسة أهل البيت أيضا محددة بشروط، ولا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الشروط. تكون المرأة في غسل في طهر لم يواقعها زوجها فيه، بعد ذلك حضور شاهدين عادلين وأشهدوا ذوي عدل منكم، بصراحة القرآن الكريم. تشوف بعض المدارس الإسلامية أخذت الشاهدين العادلين من الطلاق وضعتهم على الزواج. الله يقول الزواج ما يحتاج لشهود، الطلاق يحتاج إلى شاهدين عادلين، لأن الشهود العدول يعني مؤمنون أو يعني مؤمنين أخيار، ووجود المؤمن وجعلني مباركا أينما كنت، ممكن هذا وجوده يلطف الأجواء، يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فما يكون هناك طلاق ولا انفصال. هذا القصد. أما في غير مدرسة أهل البيت، أعوذ بالله، المرأة طاهرة غير طاهرة، طالعة من طهر راجعة في طهر، شهود موجودين ما موجودين، خصوصا إذا قالها أنت طالق بالثلاث انتهت المسألة. فكيف تعتذر حتى لو قلت لها ثلاث طلقات أو تطليقات؟ فإنها لا تقع إلا واحدة. لو قلت طالق بالثلاث، فالثلاث تبدأ بالواحدة ولا ما تبدأ بالواحدة؟ فإذا كانت تبدأ بالواحدة فهي طلقت بالواحدة، فأنت تطلق امرأة مطلقة؟ كيف تطلقها يعني؟ أنت لما تقول ثلاث يعني الواحدة أصبحت طالق، المرأة طلقت، فأنت تأتي مرة ثانية تطلقها مرة ثالثة وهي مطلقة. فمعنى ذلك أن المسألة تحتاج إلى العدد وليس إلى الرقم والحساب أو اللفظ. وهذه بين فترة وفترة العدة التي تقع بعد الطلاق. الله يحفظ أسرنا وعوائلنا ويسد القلوب، والله ما من كلمة أفضل من كلمة في الأسرة الأب يتعمدها ويقولها لزوجته، يشد بها قلبها ويشد قلوب الأطفال والأولاد. كلمة طيبة طاهرة تجمع القلوب ويكون عفوا سموحا غفورا، حتى نحفظ الأسرة من الضياع. أيها الأحبة، هذا الحديث لأننا نتحدث في هذا المعنى الذي نمشي به، والله سبحانه وتعالى يبين مناهج الحق للمرأة الحامل ويبين المناهج ليوم الولادة. فإذا ولد الطفل وجاءت به أمه أو جاءت به عمته أو واحدة من النساء تحمله إلى أبيه، هذا يوم فرحة يكون، صح ولا مو صحيح؟ يوم فرحة، سواء كان صبيا أو كان بنتا. البنت مسكينة أول صدمة تتلقاها بيوم ولادتها، تشوف بعض الوجوه تعرض عنها، جابت بنية وضعت بنت، والحال البنت وجودها في البيت خير وبركة ورحمة، لكن نتحدث عن الصبي إذا حمل إلى أبيه فيأخذه يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أول كلمة يسمعها هي كلمة الله أكبر. لكن في حياة أهل البيت نجد اثنين من المواليد الذين ولدوا، المواليد الذين ولدوا الجمع يعني، نجد منهم اثنين أبكيا أهل البيت، وواحد سبحان الله يوم 3 شعبان والثاني يوم 4 شعبان، حتى بعد مرور 23 سنة، لكن يكون يختار مجيء للحياة، هذه حكمة رب العالمين. الأول الإمام الحسين سلام الله عليه، والثاني أبو الفضل العباس سلام الله عليه باب الحوائج. فتشوف الإمام الحسين استقبله رسول الله جده بدموع جارية، تبكي صفية تقول يا رسول الله تبكي من أي شيء؟ لا أبكي الله عينيك. قال يا صفية يا عم أنا أبكي من ولد الحسين هذا. قالت إنه ولد الساعة. قال يا صفية هذا جبرائيل عندي وأعطاني هذه القبضة من تراب كربلاء، يقول لأن ولدك هذا الحسين يقتل في يوم عاشوراء في أرض يقال لها كربلاء، كرب وبلاء، فتبكي عليه ملائكة السماء والأحرار والمؤمنون. وصار الرسول يبكي وما يمر عليه يوم إلا يطلع على الإمام الحسين ويبكي. وكان عند أم سلمة في بيتها فقال لها يا أم سلمة امسكي علي باب البيت، امسكيه لا يدخل علي أحد، أريد أن أخلد إلى الراحة، أخذ لها سويعات نوم راحة. تقول أم سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وإذا الحسين أقبل وله من العمر 3 سنوات. تقول دخل الحسين فغافلني ودخل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فسمعت رسول الله يبكي وصوته ارتفع بالبكاء، دخلت الحجرة وإذا الرسول مستلقا على قفاه نائم على ظهر أبي وأمي، والإمام الحسين على صدر جده النبي، ورسول الله بيده اليسرى هكذا قابضها قبضة يحمل شيء، وبيده اليمنى يمسح على رأس الحسين ويجهش بالبكاء، يعني صوته مرتفع بالبكاء. فقالت له أم سلمة يا رسول الله تبكي؟ قال يا أم سلمة هذا جبرائيل عندي الساعة يخبرني بمقتل ولدي الحسين، وأعطاني هذه التربة الحمراء، خذيها عندك ضعيها في قارورة، يوم يقتل ولدي تنقلب هذه تتحول وتستحيل إلى دم عبيط. وهذه طريقة الرسول بأبي أمي، على المنبر يخطب، يدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فينزل من المنبر يقطع خطبته يحملهما على صدره، يجعل الحسن على فخذه اليمين اليمنى وحسين على فخذه اليسرى، ثم يبكي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. ثم يتحدث للناس عن مصرع الحسن ومصرع الحسين وتضج الناس بالبكاء والنحيب. رسول الله كان يقيم مآثم العزاء. اليوم واحد يسألني يقول هل هناك في سيرة النبي أنه أقام العزاء؟ والله في سيرته كان يقيم العزاء على الحسين قبل مقتله، كان يقيم العزاء على جعفر الطيار يوم قتل في مؤتة، 3 أيام رسول الله كان يأمر بطبخ وإعداد الطعام، يقول اصنعوا طعاما لآل جعفر إنهم في عزاء إنهم في مصيبة. 3 أيام هو كان يحضر البيت والمسلمين يجيبون الطعام وأهل البيت يجيبون الطعام لآل جعفر، حتى لما دخل استدنى وقرب عبد الله ابن جعفر اللي هو زوج العقيلة زينب، جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام عليه السلام الله عليه، قتل في مؤتة وقطعت يمينه وشماله، فأبدلهم الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. فكان يأخذ أولاد جعفر يضع يده على رؤوسهم ويمسح بيده على رؤوسهم هكذا. أما يوم مولد أبي الفضل العباس روحي له الفداء، جاءت زينب العقيلة بشرت أباها عليا أمير المؤمنين بمولد العباس، والإمام جالس في المدينة سنة 26 للهجرة يوم 4 شعبان، يعني مباشرة بعد اليوم الذي ولد فيه الإمام الحسين. فجاءت وبشرت أباها عليا، كأنما هي لازم تحمل بشارة مولد العباس، زينب زينب هي روحي فداها، وتقول له ولد أخي أبو الفضل اسمه أيضا حاضر. فيقوم أمير المؤمنين يمشي ثم يأخذ أبو الفضل العباس من أمه فاطمة أم البنين، هذه اسمها فاطمة، وكلكم تعلمون يوم دخولها في بيت علي أمير المؤمنين طلبت من الإمام علي أن يغير اسمها، قالت له أبا الحسن لما تصيح لتناديني فاطمة أشوف زينب والحسن والحسين يطرقون برؤوسهم إلى الأرض ويذكرون أمهم الزهراء فسماها الإمام أم البنين. هذه أفنت كيانها في خدمة الحسن والحسين، في خدمة زينب، امرأة من ذوات الفضل والمعرفة، كانت من معادن الفضل، عارفة بحقيقة أهل البيت. الآن نشوف الإمام أمير المؤمنين يأخذ ولدها أبا الفضل العباس، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويتطلع إلى كفيه، إلى يديه الناعمتين، يأخذ يديه يقبلهما، هنيئا لك أبو فاضل عيوني أنت، ها، يأخذ يديه يقبلهما ويبكي، فتسأله أم البنين: تبكي سيدي يا أمير المؤمنين، هل رأيت شيئا أزعجك في ولدها؟ قال: لا يا أم البنين، ولكني تذكرت ما يجري على هذين الكفين، على هاتين اليدين، إنهما يقطعان، وين يوم عاشوراء، وصار يبكي وقرأ لها العداء والمصيبة كلها يوم مولد أبي الفضل العباس. لذلك أم البنين صارت تربي أبو فاضل تربية خاصة، وعمر سنتين توصيها، دائما أذكرها أنا لقضاء الحوائج: أبا الفضل، نور عيني، إذا جلست بين يدي الحسين فاجلس القرفصاء، لا تتربع أمام الحسين، إذا خاطبت الحسين لا تقل له يا أخي، قل له سيدي، إنه ابن فاطمة، سيد شباب أهل الجنة، علما أن العباس سلام الله عليه معصوم بالعصمة الصغرى. أبو فاضل هذول عندنا، العباس وعلي الأكبر والسيدة زينب والقاسم، معصومين بالعصمة الصغرى. لذلك تلاحظ الإمام زين العابدين لما أراد أن يدفن الحسين ويدفن العباس، قبل المساعدة من بني أسد في دفن الأجساد الطاهرة، لكن رفض مساعدة بني أسد أن يشاركوا في دفن أبيه الحسين ودفن عمه العباس. كان يدفن الحسين وحده، يقول: إن معي من يعينني، لأن الحسين معصوم ولا يدفنه إلا معصوم، والعباس معصوم لكن العصمة الصغرى. أقول انتبهوا لكلمتي. ولذلك سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، كان معصوم بالعصمة الصغرى، يوم وفاته بالمدائن أمير المؤمنين جاء سلام الله عليه، جاء أمير المؤمنين من المدينة في معجزة وكرامة، ووصل إلى المدائن في الليل وصلى على سلمان وجهز وصلى عليه ودفنه، ورجع قبل صلاة الصبح. لذلك هذا الإنسان المعترض اللي يقول كذب الغلاة بقولهم أن عليا جاء من المدينة إلى المدائن ودفن سلمان ورجع قبل الإصباح، قبل صلاة الصبح، فقام إليه شاعر مؤمن طاهر قال: كيف تنكر هذا والقرآن صريح؟ القرآن يتحدث عن آصف بن برخيا وزير سليمان، عند جزء من جزء واحد من الاسم الأعظم، وأحضر عرش بلقيس، وأمير المؤمنين سلام الله عليه وهو وارث النبي ووصيه ووزيره وخليفته من بعده، هذا ما يقدر يجي من المدينة إلى المدائن، كيف آصف بن برخيا أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف؟ أنكرت ليلة إذ سار الوصي إلى أرض المدائن، لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا، وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا، فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا، فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال، إن ذا عجبا، إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين، أو كل الحديث هبا. لذلك وصل الإمام أمير المؤمنين وغسل سلمان، فأبو الفضل معصوم بالعصمة الصغرى أيها الأحبة، لذلك إلى مكانة كبيرة. أمه تخاطبه: نور عيني عباس، إذا كلمت أخاك الحسين، إذا كلمت إمامك الحسين فقل له يا سيدي. وبقت هذه الكلمة عند أبي الفضل إلى يوم عاشوراء، حتى وهو على نهر العلقم وقع، صاح: سيدي السلام عليك. اجى الحسين إليه لما وجلس عند رأسه وحمل رأسه، العباس قال: سيدي ما تريد أن تصنع؟ لم يقل له أخي. شوف التعبير الدقيق، قال أريد حملك إلى المخيم، قال أقسمت عليك يا سيدي إلا ما تركتني هنا، لأني أنا خجل ومستحي من سكينة والأطفال ينتظروني بالخيمة. أبو فاضل ساقي عطاشا كربلاء، الليلة القراية شكل وتوجهنا شكل آخر أيها الأحبة. نحن في أبي الفضل العباس في كربلاء، إن شاء الله الله يطعمكم الزيارة لأبي الفضل للحسين، وتروحون تشوفون في العراق أبو الفضل يا من أبو الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبو الفضل إلا أن تكون له أبا. هذا باب الحوائج إلى الله، له كرامة إن الله سبحانه وتعالى يفضي على أوليائه نوع من الكرامة لقضاء الحوائج. لأن الإمام سلام الله عليه لما يذكر أبا الفضل يذكر هذا المعنى، يقول كان عمنا العباس ابن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد وأبلى مع أخيه الحسين بلاء حسنا حتى قطعت يمينه وشماله، فأبدلهم الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما صنع لجعفر الطيار سلام الله عليه. الآن تأملوا هذا التعبير، فإذا كان نافذ البصيرة صلب الإيمان معناه كل خصال الخير والفضائل عنده ضربت القمة وضربت الرقم القياسي. الإباء، الشهامة، النجدة، النخوة، الحمية، الإيثار. ولذلك يأتي يقف على الماء ويمد يديه، وأنا أذكركم دائما في مصيبة أبي الفضل العباس، أذكركم بأولئك الذين خرجوا مع طالوت والذين امتنعوا عن الماء، إلا من غرف غرفة، إلا من اخترف غرفة بيده، شربوا منه إلا قليل. ذول القليل الذين اكتفوا بالغرفة الواحدة أوقعوا هزيمة بجيوش الأعداء. القرآن يذكرنا، فإذا كان هؤلاء الذين اكتفوا بغرفة من الماء هكذا كان لهم مكان ومنزلة، فما بالكم بمن يحمل الغرفة يخترفها بيده ثم يرميها على الماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. لا والله، هيهات، ما هذا فعال دين ولا فعال صادق اليقين. فيحمل القربة يوم السابع عبد الفضل العباس، هو الذي جاء بالماء مع أصحاب الحسين 20 منهم انتدبهم الحسين، وإلا بنو أمية منعوا الماء على الحسين وأهل البيت. يوم السابع جفت القرب ولا توجد حتى قطرة واحدة. فراح أبو الفضل العباس وكشفهم عن المشرعة وجاء بالماء. وليلة العاشر يوم التاسع لما جاء الشمر بالكتاب إلى ابن زياد، ووقف الشمر ينادي أين بنو أختنا، أين عبد الله وجعفر والعباس وعثمان، فقال له الحسين أجيبوه، قال لهم أجيبوه وإن كان فاسقا. أبو الفضل العباس خرج قال ما عندك؟ قال أنتم آمنون يا بني أختنا، لكم الأمان، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، وإنما اتركوا الحسين وتعالوا معنا إلى طاعة أمير الفاسقين يزيد بن معاوية. فقال له العباس لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا وزعيمنا وندخل في طاعة اللعناء وأبناء اللعناء؟ الله أكبر، شوف المنطق والعظمة، هذا الموقف العظيم. وزينب سلام الله عليها باب الخيمة واقفة لما سمعت الشمر يصيح أين بنو أختنا، فقامت وقفت بباب الخيمة تنتظر أبو فاضل شنو جواب العباس. ها هذه زينب، فلما جاء أبو الفضل لمحها بطرف عينه، شاف أخته واقفة بباب الخيمة تنظر إليه، فهو أطرق برأسه لأن هذا اللعين ناداه أين بنو أختنا، فنادته زينب يا عباس ريض لي على هونك، ايش عندهم اعداءكم يندهونك وبمرة الجيش يواعدونك وانت العميد اللي يعرفونك، خويا لما شفتهم يا حاجونك لون يتغير وحق لونك.
يقولها يا زينب كيف تظنين روحا وعوف عظيفي حسين،
هيهات لو تنقلب صوبين اردها بشمالي دون اليمين. قل له يا عباس لا يرى على حلمك، اقعد يا اخويا وانا يمك. وصارت تحدثه بما جرى وتقول له ان ابي عليا امير المؤمنين لما اراد ان يخطب امك وام البنين سأل عقيل عمي واشار اليه انها من البيوت الكريمة العظيمة، قال جئني بام البنين لتلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين يوم عاشوراء. فانت اليوم ذاخرك ابوك علي بن ابي طالب. يقول تمطى في الركاب فقطعه، زينب شافت جبل جبل عشم. اصلا ابو فاضل سلام الله عليه لما يتحدثون عن شجاعته حقيقة كأنه جبل أشم. هذا الإنسان العظيم الذي يواسي أخاه ويشرب ماء، لا والله حامل القربة. ابن سعد يقول ارشق القربة بالاستهام، فإنه إذا شرب منها العباس أو الحسين لا تقدرون عليهما. على عقلك العصا يا ابن سعد، العباس يشرب ماء أو الحسين يشرب ماء؟ ما هو الحسين ايضا وقف على المشرع واخذ الماء، ولكنه نظر الى جواده يريد ان يشرب، خاطب الفرس خاطب الجواد، قال انت عطشان وانا عطشان والله لا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. بعد ذلك الحسين ما شرب، لانه واحد صاح يا حسين اتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك، فرمى الماء وجاء الى الخيمة. هذه مصادر قوة وعظمة وأريحية وشجاعة ونبل. نحن نحتاج إلى هذه الصفات أيها الأحبة، نحتاج أننا نقترب من أبي الفضل العباس كما اقترب ذلك الأعمى الضرير وجاي من مسافات بعيدة. قال هذا باب الحوائج، صح كل شيء رب العالمين هو بيده، لكن الله يخاطب سليمان بن داود يقول هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. قال قصدت ابا الفضل الذي هو لم يزل حديثا قديما للحوائج يقصد، او قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه وان قطعت يوم الطفوف له يد. حتى لو كانت كفوفة مقطوعة، سيد حيدر رحمة الله عليه يقول كأنه شايف ابو الفضل العباس يقول له ذكر احبتي بهذه المصيبة التي جرت علي، ان الفارس اذا وقع وصرع في الميدان يستقبل الارض بيده، يستقبل الارض بيمينه وشماله. ابو الفضل العباس انقلب على ظهره ووقع ولا يمين ولا شمال عنده، فكانت مصيبته حقيقة تهز السماوات وتهز الجبال وتهز القلوب هزا. لذلك ابو الفضل العباس عندما نذكره نذكر الخصال الطاهرة الطيبة. وهكذا الشبان الله يبارك فيه، وانتم تنتظرون اننا نقرأ شيء من الشجاعة، خصوصا هالسنة هذه وكربلاء فتحت ورحنا لابو فاضل وزرناه وسلمنا عليه وقلنا له سيدنا صار 35 سنة بعيدين عنه. من كل مكان القلوب هكذا تأتي الى كربلاء للحسين وابي الفضل العباس والى النجف الاشرف الى امير المؤمنين والى الكاظمية للامام موسى بن جعفر باب الحوائج والامام الجواد وفي سامراء الامام الهادي والامام العسكري وذكر الامام الحجة صاحب العصر والزمان صلوات الله عليهم جميعا. عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى، اريد اقراها هالشكل بالتدرج وياه. عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى صول فلا خيل الكفر عاقن، صار ورفتها وعين الجيدومة حدر عليها وتاهت الملزومة، صفق طرب عود الجنة بالحومة فكها وسيفة بالجماجم غنى، ما تنسى طول الدهر وياما وقفات بفاضل بحد حسامه يفصل الفارس جثته من الهامه يوم الولى الشاطي وركب وتجنى تصبح تلقى جموع هبتارة نعمياً من عود الفحل شنيارة قطعه ويمينه يا وسف ويسارة والجود والإسهام هم عاقمة ميت وقف عاف العمر من ساسة رايد مماسة ولا قدر نوماسة طر وبعمود الرغاين راسة طاحون خسيد شباب الجنة وحين الوصال لحسين صارت عميدة حن وبكى وتخاصر على رضيده شو قل له يقول له عباس عقبك للعمر ما اريده خويا شي يفيدني ومنك قطعت الظلمه قام ابو الفضل العباس يستاذن اخاه الحسين فاذن له الحسين بعد ان ارخى عينيه بالدموع وقال انت حامل لوائي فاذا قتلت شتت عسكري قال سيدي اريد ان اخذ ثاني من هؤلاء المنافقين وهو يسمع صراخ الاطفال والنساء العطش 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 فركب على ظهر جواده وقصد المسنات او المسنات قصد نهرا علقمي الان الصبية الاطفال الصغار كلهم لهم امل كبير ان عمهم ابو فاضل العباس يجيب لهم الماء الله اكبر اي تاريخ هذا يصف بني امية وحقدهم الدفين ضد اهل البيت بحيث يمنعوهم الماء حتى الطفل الرضيع منعوه الماء فجاء ابو الفضل كشفهم عن المشرعة فلما غرف غرفة ليشرب تذكر عطش الحسين فقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين ثم حمل القربة وخرج اخذ طريق الشاطئ ما كان يريد يقاتل لا كان يريد ان يوصل الماء الى الخيام لذلك كمن له زيد بن الرقاق لعنة الله عليه من وراء نخلة شوف الجبن واللؤم عند هؤلاء ما كان احد يستطيع ان يقابل العباس بوجهه فضربه على يمينه فقطع يمينه اخذ السيف بشماله ايضا قطعت الشمال حنى نفسه على القربة اخذها حتى يوصل الماء الى اهل البيت الى سكينة الى الرضيع فجاء سهم ضرب القربة اريق ماؤها فبقي حائرا واقفا ما يدري ماذا يصنع لا يدين ولا ماء فجاءه دارمي خبيث بعمود من حديد ضربه على رأسه فوقع على الارض ينادي عليك مني السلام ابا عبد الله واذا الامام الحسين اقبل اليه جلس عنده كشف القوم عنه ابو فاضل الدماء جرت على عينيه لا يقصر لكنه احس برجل ياخذ راسه فقال له يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى ياتي اليك ابن والدي الحسين قال اخي انا اخوك الحسين اخي الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصلت مركز يا اخويا الكل الهموم يا اخويا استوحدوني عقبك القام ولا واحد علي بعد ينغى يا يار اراد حمله الى الخيمة هذه الكلمة كلمة الدعاء قال اخي ابا عبد الله سيدي اتركني في مكاني لماذا قال لاني وعدت سكينة بالماء واني لمستحن عنها يقول لأخو يا حسين خليل بمشاني يقول ليش يا زهرة زماني يقول لي يا واحد تسكى لكن تراني بما يوم استحي منها وما قدر. فاضت روحه الطاهرة في حجر الحسين، تركه الإمام الحسين في مكانه، ثم رجع إلى الخيمة محدودب الظهر باكي العين. استقبلته العزيزة سكينة تسأله عن عمها أبي الفضل. قالت: أبا، هل لك خبر عن عمي العباس؟ قال لها: بني سكينة، عظم الله لك الأجر، لقد قتل عمك أبو الفضل العباس. يقل لها: يا سكنة، راح عباس وراح الغضب اللي يرفض الراس.
بارك الله فيكم بهذه القلوب الخاشعة والدموع الجارية، اتجهوا إلى الله، اسألوا الله قريب الفرج وتقريب الفرج وتعجيل الفرج إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 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 يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. اقرأوا معي بارك الله فيكم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وإمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.